الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة نلتقي بآبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما أعظمها من نعمة يوم أن يلتقي المسلم بأخيه المسلم على طاعة الله عز وجل، في وقت يلتقي الملتقون على غفلة أو معصية أو إعراض أو لهو أو بعد عن الله سبحانه وتعالى، وأنت اختصك الله سبحانه وتعالى بأن جعلت لقاءك مع إخوانك على طاعة الله جل وعلا، على العلم والتعليم، على التواصي بالحق والتواصي بالصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من أعظم الأمور ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى التي يقوم بها العبد. ولا شك ولا ريب أن ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا هيئ للإنسان ويسر للإنسان أمرا من الأمور فعليه أن يستغله، وعليه أن يعتني به قبل أن يحال بينه وبين ذلك الأمر. أنت نفسك لست على حال واحدة من صحة أو سقم، من شباب أو هرم، من حياة أو موت، أو فقر أو غنى، لست على حالة واحدة. فإذا مكنت من الخير فلا تتباطأ ولا تتأخر، إذا مكنت من دروس العلم، من حلقات الذكر، فلا تتباطأ ولا تتأخر، وجد واجتهد في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، واستفد من ذلك واحرص عليه. فإن الشيطان له وسائل في تثبيط الإنسان وصرفه عن الخير، وهو عدو للإنسان مبين، أعلن لنا العداوة في أول مراحل حياتنا. ما يستهل المولود صارخا إلا والشيطان يبدأ بالمناورة معه من أول أن يستهل صارخا، لا يرحم ضعفه، لا يرحم حالته في تلك الحالة التي لا تتحمل شيء من تلك الأمور التي يتعرض لها من الأخطار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود إلا وينخسه الشيطان عند ولادته إلا مريم وابنها، لأن أم مريم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن. استجاب الله عز وجل دعوة أم مريم فنجى مريم وابنها من الشيطان الرجيم. إذن يبدأ الشيطان بالمناورة مع الإنسان من أول أن يولد، ينخسه فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، وهذا لكل مولود، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول هذا، فقد قال الله عز وجل أيضا مخبرا عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدو مبين. إياك أن يثبطك الشيطان، إياك أن يكسل عليك، إياك أن يزهدك، احمد الله سبحانه وتعالى. ما دام هناك مساجد يذكر فيها اسم الله، يعلم فيها العلم، يقام فيها الخير، فاحرص على ذلك. ونحن نوصي أنفسنا وإخواننا في هذا المكان بالذات الحرص على هذا الأمر. هذا من المسليات لنا يا عباد الله. الإنسان من أعظم ما يسليه في خضم موجة الفتن المدلهمة هي هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. تأتي إلى بيت من بيوت الله تتعلم آية، تحفظ حديثا، تأخذ مسألة علمية، هذا أمر عظيم يا عباد الله. والله لو لم يكن من ذلك إلا أن تحافظ على قلبك، وأن تحافظ على توازنك، وأن تحافظ على استقامتك بمجالستك لإخوانك الصالحين، فإن الإنسان لا يستغني عن مجالسة الصالحين. إذا كان رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كيف بمن سوى ذلك؟ فإن الإنسان إنما ينشط ويقوى بإخوانه. الله الله، احرصوا على الخير بارك الله فيكم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واحرصوا على حضور حلقات العلم وحضور حلقات الذكر واستفيدوا منها، ووطنوا أنفسكم على ذلك، فهذا مما بقي في هذه الحياة الدنيا. وإلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما، والحديث حسن. إذن هذا مما استثني من اللعنة في هذه الحياة الدنيا: العالم المتعلم، ذكر الله سبحانه وتعالى. خير ما تعمر به حياتك هو ذكر الله سبحانه وتعالى، قبل ذلك توحيد الله وطاعة الله وذكره وطلب العلم الذي يدلك على كل خير. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل طاعة أساسها العلم، وكل معصية أساسها الجهل. كل طاعة، كل قربة، كل عبادة أساسها العلم بها، وكل معصية أساسها الجهل، إما الجهل العلمي أو الجهل العملي. فالجهل جهلان: جهل في العلم وجهل في العمل. قد يكون الإنسان عالما لكنه جاهل، أي جاهل بعمله. ولهذا موسى قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى نبي، لكن الاستهزاء والسخرية صدرت من عالم أو من جاهل أو من متعلم، هي جهل، هي جهل. وهكذا كل خلق سيء، كل معصية، فهو منشأه إما الجهل بالعلم أو جهل بالعمل. هذه إطلالة بداية هذا اللقاء، التذكير بأهمية مجالس الذكر وحلقات الذكر ودروس العلم وحضور حلقات العلم والاستفادة من الإخوة المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم أيها الإخوة. وأما عن لقائنا وموضوعنا في هذه الليلة المباركة، فهو بإذن الله تعالى الجزء الثاني من سلسلة محاضرات الداء والدواء، الداء والدواء. وشرطنا في هذه المواضيع أننا نذكر الداء، ثم نذكر مظاهر ذلك الداء، ثم نذكر عواقب ذلك الداء، يعني ما هو الذي يتسبب له ذلك المرض، ثم نذكر العلاج. وقد سبق لنا أن ذكرنا داء القسوة وداء الكبر، واليوم نشرع في بعض الأدواء التي يبتلى بها كثير من الناس. وأساس هذا المشروع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا السام، والسام الموت. فما من مرض ظاهر أو باطن إلا وله علاج، إلا وله علاج، علمه من علم وجهله من جهل. وحديثنا ليس عن الأمراض الظاهرة، هذه لها أهل الاختصاص. الأمراض الظاهرة أمراض البدن أعني بها، هذه لها أهل الاختصاص، يعرفون تلك الأدواء ويعرفون علاجاتها. ولكن نحن نأتي إلى الأمراض، أمراض القلوب، الأمراض المتعلقة بما تهجم على الإنسان في دينه. الأدوية موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن تلك الأدواء داء التعلق بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من أسوأ وأعظم وأخطر الأدواء على العبد، داء التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. مظاهر هذا الداء، كيف تعرف أنك مبتلى بهذا المرض؟ لأن الإنسان قد يقع في المرض وهو لا يشعر، يظن نفسه سليما من ذلك المرض. فمن تلك الأمور والعلامات التي إذا ظهرت في حياة الإنسان علم أنه مبتلى بهذا الداء هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا مظهر من تلك المظاهر، سواء صرف الخوف أو الرجاء أو الرغبة أو الرهبة أو المحبة التامة أو غير ذلك من العبادات، إذا صرفتها لغير الله عز وجل، إذا أحببت غير الله كحبك لله أو أشد، فأنت مبتلى بهذا المرض. إذا خفت من غير الله كخوفك من الله أو أشد، فأنت مريض بهذا المرض. وهكذا إذا صرفت أي عبادة من العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا منشأه ومبدأه وأساسه تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. من مظاهر تعلق القلب بغير الله جل وعلا أن تجد التعلق بغير الله، هذا يتعلق بصورة، وهذا يتعلق بمعشوقة، وهذا يتعلق ببعض المواقع الإباحية، وهذا يتعلق بصاحب دنيا ولا وذاك. هذا مرض، هذا من المظاهر التي تدل على أنه مريض وأنه يجب عليه أن يسعى لعلاج نفسه. فإن العلاج في هذا الموطن واجب، المعالجة. قد سبق لنا في اللقاء الأول حكم العلاج بشكل عام، وأن من المعالجة أو العلاج ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون مباحا. فالعلاج في هذا الموضع ما حكمه؟ واجب، واجب تتعالج. لو بقيت على هذا المرض فأنت آثم، وإذا استمريت على هذا الأمر حتى لقيت الله ربما تموت على غير ملة الإسلام، بحسب ما ينقدح في قلبك من التعلق بغير الله عز وجل. إذا وصل بك إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهكذا الشرك الأكبر، ولم تسعى إلى معالجة نفسك واستمريت على هذا المرض، فهذا قد يبعدك عن الله سبحانه وتعالى وجنته، ويكون صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. وقد ينال ويصاب من العذاب بقدر ما قام في قلبه من هذا المرض. وأما ما هي العواقب لهذا المرض؟ بعض الأمراض محتملة ليس لها أضرار كبيرة تودي بحياة الإنسان، وبعض الأمراض لها عواقب وخيمة، منها هذا المرض. هذا المرض من عواقبه، لو لم يكن من عواقبه إلا أن العبد قد يحرم جنة الله سبحانه وتعالى به. ماذا تريد ضرر أعظم من هذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. من أضرار هذا المرض أن يعيش الإنسان حياة قلقة ليست مطمئنة، لأن من ابتعد عن الله عز وجل حصل له من العناء والضيق بقدر بعده عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا من أسبابها، تعلق قلبه بغير الله فقل ذكره لله وأعرض عن الله فابتلي بالعيشة الضنك، ابتلي بالعيش في الضج. بعضهم يا أيها الأحبة وصل به الحال إلى حد الجنون بسبب أنه تعلق بغير الله عز وجل. اقرأوا أخبار العشاق. بعضهم وصل به داء العشق إلى أن نحل جسمه وترك الطعام والشراب، فعاده أصدقاؤه وأقاربه قالوا ما لك يا فلان؟ قال أحب فلانا، تعلق به بذلك المحبوب علاقة مشبوهة، فلم يجدوا له علاجا ولا دواء، فلم يدروا ما يصنع به وخافوا عليه أن يهلك أن يموت، فذهبوا إلى ذلك المحبوب فألحوا عليه وراودوه على أن يزوره ليراه فقط، رؤياه ليراه. قال ائتوني بفلان لأراه فآكل بعدها وأشرب. فذهبوا إليه وألحوا عليه وطلبوا منه طلبا أن يأتي إلى ذلك العاشق الهائم الذي ابتلي بتعلق قلبه بغير الله عز وجل ليراه نظرة واحدة. بعد إلحاح شديد وافق على ذلك، ولما وصل إلى منتصف الطريق أنب نفسه قال أعينه على منكر والله لا أذهب إليه. فلما وصلوا إليه وكان قد تهيأ للقيا حبيبه الذي تعلق قلبه به وقد ظهرت عليه علامات السرور، ففوجئ أن وصلوا إليه فقال أين فلان؟ قالوا رجع من الطريق فشهق شهقة ثم مات، شهق شهقة ثم مات. مات في سبيل من؟ تعلق قلبه بغير الله. وأحدهم يقول في معشوقه رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله، هكذا هو عاقبة تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. وكثير منكم ربما يقرأ في كتب الأدب ما يتعلق بمجنون ليلى وغير ذلك، مجانين. أتظنون أنهم مجانين أصلا؟ هم عقال، لكن ذهبت عقولهم في سبيل تعلق قلوبهم بغير الله عز وجل. ذكر في قصة مجنون ليلى هذا أنه كان يمشي ويقبل الجدران. لماذا تقبل الجدران؟ قال مرت ليلى من جانب هذا الجدار، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. بل ذكروا في ترجمته وأخباره أنه وصل به الحال إلى حالة الحمار مع الأتان، فكان يمر في مكان فيرى بللا فيبول. لما؟ قال هنا قعدت ليلى وبالت. نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هكذا هو عاقبة تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا مرض من أصعب الأمور. ولهذا بنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم الماتع الداء والدواء المسمى بالجواب الشافي لمن سأل عن الجواب الكافي على هذه المسألة. وإن كان السائل سأل أهل العلم في رجل ابتلي بمرض لم يجد إلى سبيل علاجه دواء، فعرف ابن القيم أن داءه من هذا القبيل وهو داء العشق، فأجابه في كتاب حافل وبين له أخبار مثل هؤلاء وطرق العلاج في ذلك. وخلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا من علاج من ابتلي بهذا الداء، أولا أن يقطع العلاقة، لأن العشق مبني على ركنين: تعلق بمحاسن المعشوق، ثم السبيل إلى لقائه، الطمع في الوصول إليه. أولا يكون وصلت إليه محاسن محبوبه، انقدحت في نفسه ووصلت وتجمعت إليه محاسن كثيرة، ثم بعد ذلك بدأ يطمع في الوصول إليه. والله يا إخوان أنه أتاني بعض الشباب وشكى إلي هذه الحالة، قال والله أنني كنت متعلقا بشخص، قال فحصلت بيني وبينه خصومة فتركني، فلم أستطع الآن الطعام ولا الشراب، وترى عليه آثار الإرهاق والتعب، فأوصيته قال والله إنني أصلي وأدعو الله عز وجل أن يبغضه إلى قلبي في سجودي، لكن لم أستطع إلى ذلك سبيلا. خلاص ابتلي بهذا المرض. خلاصة العلاج الوصفة لهذا: أولا أن تذكر أن تيئس نفسك كما ذكر ابن القيم، تعلم أنه لا سبيل لك إلى اللقاء به بطريقة شرعية، لأن النفس إذا أيست من شيء ملته، لكن لما تبقى تطمع في الوصول إليه وأنت تعلم أنه محال، هذا يبقى يدفعك إليه باستمرار. فأول علاج قنط نفسك ويئسها من الوصول إلى ذلك المعشوق. قبل ذلك، إن كان ذلك المحبوب مما هناك طرق شرعية للوصول إليها، كامرأة أحبها لسمعتها لنسبها لدينها أو لغير ذلك، فعلاجه أن يصل إليها بطريق صحيح عن طريق الزواج. هذا السبيل من تلك السبل. وإن كان لا مجال لذلك، أن تكون امرأة متزوجة أو يكون تعلقه بغلام أو برجل أو غير ذلك، فالسبيل أن ييأس نفسه ويقنط نفسه من ذلك. فإن لم تطاوعه نفسه فليلجأ إلى أن يقف بنفسه على أضرار اقتحام تلك الستور. ما وراء الوصول إلى هذا؟ وراءه ندامة، وراءه خزي، وراءه فضيحة، لأن الإنسان قد لا ينظر إلى عواقب الأمور. كم من إنسان لذت ساعة سببت له نكدة عمر، لذت ساعة سببت له نكدة عمر بأكمل، وهو ينظر في عواقب الأمور: ما عاقبة الزنا؟ ما عاقبة اللواط؟ ما عاقبة الفضيحة؟ إذا فضح الإنسان، أي أرض تقله؟ أي سماء تظله؟ كيف سيلتقي مع إخوانه وجيرانه وأصدقائه؟ هل سيبقى له ذلك الاحترام، ذلك المقدار؟ كيف يكون حالة أقرب الناس إليه؟ انظر في هذه العواقب. فإذا تأمل فيها أين سألها؟ إذا ابتلى لله، إذا فضح، إذا غير ذلك، فهنا هذا من ضمن العلاجات. قال ابن القيم: فإن لم يجد علاجا في هذه المرحلة، قال فليتذكر مساوئه. يتذكر مساوئه، لا يقف على حسناته، يحاول أن يقف على أسوأ شيء في ذلك الذي تعلق به، من أخلاقه، من صورته، من تعامله، من الأشياء السيئة فيه، لأن ما من إنسان إلا وعنده جانب سيء وجانب حسن، فيقف ويتتبع الجانب السيء لكي ينقبض من التعلق به. قال فإن لم يجد في جميع كل ذلك علاجات، فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل بصدق وتضرع، ولينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليدعو الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يصرف عنه هذا الداء. فنعم، هذا أمر خطير أيها الإخوة، هذا داء التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهو واسع كما سمعتم، ينشأ منه، يدخل تحته الشرك بالله عز وجل بأنواعه، وهكذا التعلق بالصور. بعض الناس، خاصة اليوم نحن الشباب، سن الشباب، من الناس من تعلق ببعض المواقع الإباحية فلا يطيب له نوم يومه حتى يلج إلى تلك المواقع، فيرهق نفسه ويتعب نفسه. ذهبت النظارة من وجوه شبابنا. قبل أن تنتشر هذه الوسائل كنت ترى على وجوه الشباب النظرة والبراءة، اليوم تجد على وجوههم القترة والغبرة، أرهقوا أنفسهم بالتعلق بتلك المواقع وبتلك الصور وبتلك المحرمات، حتى حصل لهم من الفساد ما الله به عليم. كل هذا بسبب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم العلاجات لهذا الداء، وقد أشرنا إلى بعضها، أن الإنسان يتعلق، يجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى، وليعلم علم اليقين أن الله عز وجل خلق قلبه وعلم أن هذا القلب لا يصلح أن يتعلق إلا بالله رب العالمين. هو الذي خلقنا، أليس كذلك؟ هو الذي خلق أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا، وهو أعلم بما يصلحنا. فالله عز وجل
وجل منذ أن خلقنا وركب القلوب فينا علم أنها لا تصلح ولا سعادة لها إلا إذا تعلقت به سبحانه وتعالى، فإذا تعلقت بغيره فهو سبيل شقاوتها ونكدها وتعاستها وشؤمها في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا من أسباب أو علاجات هذا المرض أن الإنسان يكثر من القراءة في كتاب الله عز وجل وفي التمعن في أسمائه وصفاته، لأن من تدبر أسماء الله وصفاته أحبه. إذا فهم ما معنى اسم الرحيم، اسم اللطيف، اسم الخبير، اسم الخالق، هذه الأسماء تعرف إيش معناها، اسم الكريم، الجواد وغير ذلك، تحب ربك ويتعلق قلبك به ويعظم تعلق قلبك به. وهذا من أعظم العلاجات، من أعظم العلاجات أن يقبل الإنسان على فقه الأسماء الحسنى، فإنها تربطك بالله وتحبب ربك سبحانه وتعالى إليك بقدر علمك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أعرف الناس بالله هم أهل العلم يحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تبادل حب، هو يحبهم وهم يحبونه، وأحبهم سبحانه وتعالى لأنهم أحبوه وتعلقوا به سبحانه وبحمده. هذا من أنفع العلاجات، من أنفع العلاجات لمرض التعلق بغير الله عز وجل، أن تعلم أن كل من علقت قلبك به لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما معك من ورائه إلا أنك كل الأبواب موصدة ومغلقة إلا باب ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يفرج همك، هو الذي ينفس كربك، هو الذي يرزقك، هو الذي يعافيك، هو إلى غير ذلك. انظر مثلا اليوم تأتي إلى إنسان فتشكو له، انظروا إلى السائل الذي يقوم يسأل بين الناس، عندي وعندي وعندي وعندي، ما جواب الناس؟ الله يعينك، الله يرزقك. إذا كان هذا جواب المخلوقين، فإذا لماذا تتعب نفسك وتعلق نفسك بالمخلوقين ونهاية المطاف الله يرزقك ويعينك؟ تأتي إلى إنسان تشكو إليه حاجتك، عندي وعندي وعندي وأصبت بكذا، ما هو الجواب الأخير؟ الله يعينك، صح ولا لا؟ لما تعلم هذا الأمر وأنها الخلاصة أن المعين هو الله والرازق هو الله والمفرج هو الله والمعطي هو الله، هذا يجعلك أن تقطع العلائق بغير الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بالله جل وعلا. انظر لما يقوم السائل فيشكو حاله، وربما هب أنه صادق أو كاذب، وربما بكى لحاله، والله أعلم أصادق هو أم كاذب. بالله عليكم لو أنه احتفظ بتلك الدموع فدعا بها ربه سبحانه وتعالى وشكى ضره وبكى، هل سيتركه الله؟ والله إن هذا من الظن السوء لظننا بالله عز وجل ذلك. يستجيب الله دعوة المضطر ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه، فجوره على نفسه. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اشكو حالك وانطرح بين يدي ربك سبحانه وتعالى واشكو ضرك إليه وهو سيفرج عنك سبحانه وتعالى، الذي بيده مقاليد الأمور ومفاتيح المقدور، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، الذي خلقك وخلق السماوات والأرض وما بينهما، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا علاج نافع، أن تعلم أن ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. من جملة العلاجات لمرض تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه بالعافية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي،
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعن عورتي وعن اغتال من تحتي. يدعو الله عز وجل، يدعو الله، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، يدعو الله سبحانه وتعالى. الحديث هذا فيه كلام لكن هو في الباب. فالشاهد حفظكم الله أن الدعاء نافع، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن تلك الأدواء، ولعلي أختم به، من الأدواء التي يبتلى بها كثير من الناس داء الحسد. داء الحسد ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهذا الداء جبل عليه كثير من الناس، بل كما سمعت لا يكاد يخلو منه جسد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الداء من أول الأدواء التي ابتلي بها بنو آدم، الذي ابتلي بها بنو آدم. فأول معصية عصي الله عز وجل به في الأرض هو ماذا؟ الحسد، حسد أحد ابن آدم لأخيه، حتى وصل به الأمر إلى أن قتله. فهذا الداء هو أول داء حصل لبني آدم في الأرض. خطير أو ليس بخطير؟ خطير جدا هذا الداء. أولا، كيف تعرف أنك مبتلى بهذا الداء؟ بعض الناس يقول الحمد لله أنا عافاني الله، وأشد شيء علي أن يقول له أنت حاسد. أنا أضع عليك بعض الأمور، إذا آنستها من نفسك فاعلم أنك مبتلى بالحسد. أول تلك الأمور أن تكره الخير للآخرين، وأن تريد أن تحتكر أن يكون الخير حكرا عليك. إن كان في مجال العلم لا تريد أن يكون أحد أعلم منك، وهكذا من جانب أي جانب آخر من الجوانب تريد أن تكون أنت المقدم. فإذا شعرت بالخصوصية، إذا شعرت بالخصوصية وأنه لا يليق أن يكون ذلك الأمر في غيرك، عافاني الله وإياك من هذا المرض، أنت مبتلى بهذا المرض. إذا بقيت تنتظر زوال النعمة عن الآخرين، تتمنى أن يفلس في تجارته، تتمنى أن يصبح جاهلا، تتمنى أن ينفك الناس عنه، عنده بعض الناس، عنده بعض التلاميذ، عنده بعض الإخوان، سمعته جيدة، تتمنى أن تحصل بينهم خلافات حتى ينفضوا عنه. هذا علامة من علامات الحسد والعياذ بالله، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. أما أن تتمنى أن يكون لك مثله فهذا ليس بحسد، هذه غبطة وهي محمودة. فما المانع أن ترى صاحب العلم تقول اللهم علمني كما علمته، ما في مانع، وهذا ليس بحسد. ترى صاحب مال اللهم هب لي ما وهبته أو كما وهبته، وغير ذلك. كما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، اسأل الله من فضله. هذه علامات، إذا آنس الإنسان من نفسه علم أنه قد ابتلي بماذا؟ بالحسد، نسأل الله العافية والسلام. أضرار الحسد، أضرار الحسد البغي، لو لم يكن من أضراره إلا البغي، يوصلك إلى أن تبغى، أن تبغي على من حسدته. سبق معنا الآيات في ذكر قصة أحد ابن آدم مع أخيه، قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إلى أن قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن هذا الأمر كما سمعت أمر لو لم يكن من عاقبته إلا هذا. فكل بغي، كل بغي على الآخر أساسه الحسد، القتل، القتال، سفك الدماء، غير ذلك أساسه الحسد.
جملة الأضرار الناتجة عن الحسد القلق النفسي وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. قلق نفسي، يعيش الإنسان قلقا، يعيش حياة الآخرين ما يعيش حياته كما سيأتي معنا في ضمن العلاجات. فتجد الحاسد لا يهنأ له بال، لا يستقر له قرار. إذا من حسد إنسان يبقى يتابع أخباره يتمنى أن تنزل به المصيبة. أحب خبر إلى قلبه أن يسمع أن محسوده حصل له مكروه، فهو قلق دائما وأبدا، دائما وأبدا. هذا مرض نفسي شديد، ربما أرق ليلة، ربما شعر بضيق، والعياذ بالله. ولا شك في ذلك، في أضرار كثيرة لهذا الداء والعياذ بالله داء الحسد. أضف إلى ذلك أنه يعني من أضراره أنه يوقع الإنسان في البغي على الآخرين كما تقدم، أو أنه يذهب عليه حسناته، يذهب عليه حسناته لما يقع في الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة. أما عن العلاجات، فعلاجات الحسد تتمثل في أمور. أول تلك العلاجات أن يرضى بقضاء الله وقدره. ارضى بقضاء الله وقدره، واعلم أن الله عز وجل قسم بين الناس أخلاقهم وأرزاقهم. تحسد من وعلى من؟ فإن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، أسأت إلى الله في حكمه بأنك لم ترض لي ما وهب، فقد زاد الله من فضله وسد عنك وجوه الطلب. فلو كان الإنسان مؤدبا مع الله عز وجل ما حسد أحدا، ما حسد أحد. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، من الذي يقسم بين الناس أخلاقهم أرزاقهم؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا علاج نافع. من ضمن العلاجات النافعة للحسد أن الإنسان يعيش حياته ولا يعيش حياة غيره. لا تبقى متطلعا، فلان ركب سيارة، فلان رفع الدور الثاني، فلان فعل كذا، فلان تزوج امرأة ثانية، فلان فتح محلا، فلان ذهب. عش حياتك. لو أنت على هذه الحالة سيضيع عمرك، سيضيق صدرك، وأن تتابع أحوال الآخرين، ليركب من ركب، وليبني من بنى، وليأخذ من أخذ. عش حياتك أنت، لا تعش حياة غيرك، لا تعش حياة غيرك. إن نقص عليك شيء وحدك ادعو الله سبحانه وتعالى، اسأل الله عز وجل من فضله. الإنسان إذا حاصر وضيق على نفسه وعاش حياته اتزنت حياته وسلم من هذا الداء بحول الله سبحانه وتعالى وفضله وعونه. هذا علاج نافع أن الإنسان يعيشها. من ضمن العلاجات التفكر في العواقب. فكر في عاقبة الحسد، عاقبة الحسد يوصلك إلى العواقب التي أشرنا إليها. من ضمن العلاجات التقنيط للنفس والتيئيس. قنطها ويئسها، قل لها يا نفس ما الذي تستفيدينه من الحسد؟ هل سينتقل ما عند المحسود إليك فيشفي غليلك؟ الجواب لا. إذن ما الذي تستفيده أنت إذا حسدت إنسان؟ إذا حسدت إنسان على جماله، هل يعني أنها تنقلب صورته إليك مباشرة وتؤخذ منه وتصبح أنت الجميل وليس هو؟ إذا حسدته على مال تصبح أنت صاحب المال وهو ليس كذلك؟ ما معك إلا أن تتعب نفسك. فلما تقنط نفسك وتيائسها، هذا من سبل العلاجات، من سبل العلاجات التقنيط والتيئيس للنفس. ومن سبل العلاجات أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا الداء ومن كل داء. علي أقتصر بهذا القدر، سائل المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. شكر الله لكم حسن حضوركم واستماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.